جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول السائل: بعض الناس يعتقدون أنهم إذا حجوا عليهم عمرة بعد الحج حتى وإن كانوا قد حجوا حج تمتع.
لا، العمرة تكون قبل الحج، العمرة تكون قبل الحج، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين والقارنين الذين ما ساقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة يتمتعون بها إلى الحج. فمن أراد العمرة فليأتي بها قبل الحج، يأتي بها قبل الحج وليس بعد الحج، لأنه بعد الحج تكون عمرة مكية، تكون عمرة مكية يعني من مكة، والعمرة يقصد لها كما يقصد للحج. لكن إذا كانت قبل الحج يكون سفره للعمرة ثم ينشئ الحج بعد ذلك من مكة كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ماذا أقول عند ذبح الأضحية؟
تسمي وتكبر بسم الله والله أكبر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يصور نفسه وهو يمثل كأنه يصلي؟
والله التصوير تساهل الناس فيه كثيرا، مع أن النصوص جاءت في النهي عنه، فما لا بد منه يتجنبه الحاج، خصوصا أنه في نسك وفي عبادة وفي عمل كبير إذا أخلص فيه لله عز وجل واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشاغل بشيء عن هذه العبادة، هذا هو المطلوب، فلا يتشاغل لا بتصوير ولا بتمثيل ولا بغيره. التمثيل ذكرنا في درس الأمس أنه كله كذب والكذب ما يجوز. نعم.
يقول السائل: سأحج أنا وأمي ولكن على نفقة إخواني، ما هو جزائي وجزاء أمي لأن النفقة من إخواني؟
على كل، الإنسان لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مستطيعا، مستطيع ببدنه، مستطيع بماله، لكن لو أهدي له مال أو تبرع له بمال وقبل هذا المال أصبح ملكا له وحج، فإن حجه يصح ويجر عليه، وكذلك الذي أعطاه المال من أجل أن يحج هو مأجور على هذا الفعل الذي سهل به لأخيه أن يصل إلى البيت ويحج. نعم.
أيضا يقول: هل علينا هدي واحد أم هديين؟
لا، حسب النسك الذي تحرمون به، فمن أحرم متمتع أو قارن كل واحد منهم عليه هدي. لو أن رجلا وزوجته وابنه كلهم أحرموا متمتعين أو قارنين على كل واحد منهم هدي، على كل واحد منهم هدي. نعم.
حسن الله إليك. يقول السائل: هل فضل الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة خاص بالمسجد الحرام أم بكل الحرم المكي؟
الذي يظهر أنه يدخل فيه كل من صلى داخل حدود الحرم، كل من صلى داخل حدود الحرم فيحصل له الأجر، مثلا في ميناء يكون مثل الصلاة في المسجد، لأنه جاء في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيته وليس من داخل المسجد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحمل الشنطة والبطاقة وكيس
أنا
الأموال؟
إيش؟
يحمل حقيبة وبطاقة وكيس الأموال؟
أي ما فيها بأس، لو حمل حقيبة على ظهره أو لبس هذا السبتة أو الكمر أو النظارة أو الساعة، هذه كلها ليس فيها بأس وليس فيها حرج.
يقول السائل: ما حكم من ترك أكثر من واجب جهلا أو نسيانا أو تعمدا؟
بالنسبة ترك الواجب أو تعمد ترك الواجب هذا يأثم فيه الشخص ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، هو عليه دم لترك الواجب، لكن كان متعمد للترك يجب عليه أن يتوب، لأن يخشى أن لا يكون حجه مبرورا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والفسوق تدخل فيه جميع المعاصي ومنها ارتكاب المحظور تعمدا يدخل في هذا، لكن لو ترك واجبا جاهلا أو ناسيا فإنه يجبره بدم، الواجبات ما تسقط تجبر بدم، كل واجب تركه يجبر بدم ولا تتداخل، لو ترك المبيت بمزدلفة عليه دم، لو ترك المبيت بمنى عليه دم، لو ترك رمي الجمار عليه دم، لو ترك طواف الوداع عليه دم، فهي لا تتداخل، كل واجب يكون فيه دم، ولا يجوز له تركه متعمدا للترك، ليس فيها باس، ما فيها باس، تلبسها. المخيط الذي جاء أمر المحرم باجتنابه، المقصود به اللباس المفصل، إذا لبس على الهيئة المعتادة مثل الطاقية والغترة والثوب والسراويل والفانيلة، هذه هي المخيط المفصل لا الذي فيه خيوط. هذه الغترة مثلا إذا لبسها المحرم مثل ما أنا ألبسها الآن، مخيط مفصل يكون ارتكب محظور، لكن لو نزعها ولفها على جسمه ليس فيها شيء. هذا الثوب إذا لبسه المحرم مثل ما أنا ألبس الآن يكون لبس مخيطا وارتكب محظورا، لكن لو نزع الثوب ولفه على جسمه ليس فيه حرج، ليس فيه باس. فالمراد بالمخيط هو اللباس المفصل إذا لبس على الهيئة التي خيط وفصل عليها، هذه البشت. لو لبس المحرم مثل ما أنا ألبسه الآن فيها فدية، لكن لو قلبها وما أدخل يديه فيها ما تدخل في المحظور. فلذلك المراد بالمخيط هو اللباس المفصل إذا لبس على الهيئة التي فصل وخيط عليها. فالكمر لا يدخل في ذلك، هذا الحزام الذي يشد به الإنسان وسطه، والساعة والنظارة والحقيبة إذا كان يحملها في يده أو على جسمه، والخاتم، كل ذلك لا يدخل في لباس المخيط. تفضل.
حسن الله عليك. يقول: هل يجوز أن يتوسد الحاج عند مبيته بالمزدلفة؟
هل يجوز
أن يضع تحت رأسه وسادة عند النوم؟
ما في بأس. الأخ يقول: هل النائم في مزدلفة ينام على وسادة؟ نعم ينام على وسادة، ولو غطى جسمه ببطانية ولا بشرشف ما عليه بأس، لكن لا يغطي وجهه ولا رأسه، لا يغطي وجهه ولا رأسه. نعم.
يقول: هل يجوز تغيير رداء الإحرام؟
هل إيش؟
تغيير رداء الإحرام.
نعم، لو احتاج أن يغير لباس الإحرام له أن يغير، احتاج أن يغسله يغسله، احتاج أن يشتري غيره أو يبدله بغيره فليس في ذلك حرج.
يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون للمحرم؟
الصابون؟
نعم.
الصابون إذا كان معطر أو يغلب أنه وضع فيه شيء مما فيه طيب هذا يتجنبه المحرم، لكن إذا كان ليس فيه طيب، حتى لو كان له رائحة زكية لكن ليس فيه طيب وليس مضاف إليه شيء من الأطر، فليس في استعماله باس ولا حرج.
يقول السائل: هل يجوز للحاج إذا لم يجد مكانا للمبيت بمنى أن يبيت بخارجها؟
نعم، إذا ما وجد مكان في منى يبيت فيه أو يصلح له فإنه يبيت في أقرب مكان يمكنه إلى منى، فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل: هل يجوز لمن لا يحفظ كثيرا من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم كتابا في الأدعية؟
أي ما في بأس، بس يكون هذا الكتاب من الكتب التي تذكر الأحاديث الصحيحة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لمن هو مالكي مثلا أن يفعل أشياء ليست في المذهب المالكي، وهل هو ملزم بالمذهب؟
ليس أحد بعينه يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت خلك مالكي وخذ بقول مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، فأشار مالك رحمه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخلك مالكي في هذه، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وأخذت به فذاك الذي يرضي مالك. إذا أخذت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قدمته على قول مالك فإن ذلك يرضي مالكا. نعم. الشافعي رحمة الله عليه يقول: ليس لأحد، إذا ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدعها كائنا من كان، كائنا من كان. قال: فإذا رأيتم لي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح بخلافه فاضربوا بقول عرض الحائط. والإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، خذ من حيث أخذ القوم، خذ من حيث أخذ القوم. فالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم إنما يجتهدون في اتباع الدليل، لكن لا يجبون على أحد أن يتبعهم في كل ما قالوا. وليس معنى ذلك أن لا تأخذ بمذهب، لا، هؤلاء إما معتبرون، فلو كنت على مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي أو على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا ليس فيه بأس، لكن إذا كنت طالب علم وتعرف الأدلة وتميز فظهر لك الحق في مذهب من هذه المذاهب تعين عليك أن تأخذه، أو لم تكن كذلك فواجبك أن تسأل من تثق فيه من أهل العلم، من أهل العلم. لكن ما تبحث في المذاهب تشوف الأسهل وتأخذ بدون دليل، لا، مرة يأخذ بهذا ومرة يأخذ بهذا ومرة لا لا لا، لا يجوز هذا الفعل. فلذلك العلماء قالوا الذي يتتبع رخص العلماء قد يتزندق، كل مذهب فيه أقوال مرجوحة وأقوال يعني مخالفة للدليل، والواجب أن تأخذ بما دل عليه الدليل إن كنت تعرف ذلك، أو تسأل أهل العلم المعتبرين لتأخذ منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعاب الله على الناس الذين يتسرعون ولا يتثبتون ولا يردون الأمور إلى أهلها، وامتدح الذين إذا أصابهم شيء يحتاجونه في أمر عبادتهم معاملتهم في خوفهم في أمنهم إلى أهل العلم إلى أولي الأمر، والمقصود بهم هنا العلماء. فلذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستخرجونه ويعرفون طرائق الاستدلال. فإما يكون طالب علم يعرف الأدلة فواجبه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فواجبه سؤال من يوثق فيه من أهل العلم. نعم.
يقول السائل إذا طاف الإنسان طواف القدوم هل يكشف كتفه في الأشواط السبعة؟
نعم، كل طواف أول يطوفه الحاج أو المعتمر يسمى طواف القدوم، والسنة في طواف القدوم أن يطبع، أن يجعل الرداء طرفي الرداء، أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يكشف منكبه الأيمن، هذا هو السنة في أول طواف تطوفه في الأشواط كلها، وبعد ما تفرغ من الطواف تعيد الرداء وتغطي منكبيك لتصلي وقد غطيت المنكبين، فقط في طواف القدوم. في طواف الإفاضة في طواف الوداع لا، ليس هذا الأمر يعني مرقب فيه. نعم.
يقول السائل هل يجوز أن أعتمر عن جدي بعد أن أعتمر وأحج عن نفسي؟
الحج والعمرة عن الميت وعن العاجز عجزا بدنيا مستمرا هذا يجوز. نعم.
هل على الحاج ذبح هديه بيده أم يشتري الهدي ويذبحه له جزار؟
إن استطاع يشتري هديه ويذبح هديه ويحسن هذا الهدي لا يتركه فهذا هو الأفضل، وإن كان لا يتيسر له ذلك فيوكل من يشتري ومن يذبح ومن يقوم على هذا الأمر. نعم.
يقول هل الدم بشافي مكة أم في سواها؟
هل إيش؟
الدم الفدية يكون في مكة أم خارج مكة؟
الهدي يكون في مكة، وكذلك الدم الواجب في ترك الواجبات يكون في مكة يعني في الحرم. الذي فيه الخلاف ما كان في ارتكاب المحظور، هل يصح في أي مكان أو لا بد أن يكون في مكة، هذا الذي فيه النزاع. نعم.
يقول السائل ما هو حكم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر؟
حكم رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر واجب، واجب لأنها ترمى في يوم العيد. نعم. نعم.
وما حكم من ترك رمي الجمرات في أيام التشريق كلها؟
إذا ترك رمي الجمار يكون ترك واجب وعليه دم في ترك الواجب، لكن لا يجوز له تعمد ذلك، لا يجوز له أن يتعمد ذلك بدعوى أنه سيفدي، لا يجوز له ذلك لأن لا يجوز تعمد المخالفة. لكن لو وجد وعدم استطاعة وعدم قدرة ومشقة هنا يأتي القول بالفدية، لكن أن يضمر ابتداء أنه يريد أن يترك أشياء اللي بحجة أنه سيجبرها هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز عليه ويخشى عليه أن لا يقبل حجه. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن من يتعمد ارتكاب المعصية ويعلم أنها معصية وترك الواجب ويعلم أنه واجب لا حج له. لذلك لا يعني ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذه الأمور، لأن الله عز وجل يقول ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب أن يعظم الأمر والنهي، فالأمر يجب فعله والنهي يجب تركه، ويكون ذلك معظما عند الإنسان لأنه من أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما هو حكم حلق اللحية؟
حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها في أحاديث كثيرة: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. هذه أوامر، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وتارك الواجب يكون آثم لتركه الواجب، فلذلك الواجب تركها وإعفاؤها. نعم.
يقول: ما حكم ما يلبس في القدم عند الإحرام؟ يحصل الجوارب.
ما يلبس القدم، كل لباس للقدم لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد الخفين، لم يجد النعلين، قال: وليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فأخذ منه أهل العلم أن كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيجوز لبسه، سواء كان على هيئة جزمة كرمكم الله وعلى أي صفة كان فإنه يلبس طالما أنه لا يغطي الكعبين.
يقول السائل: ماذا يتجنب المحرم إذا أحرم؟
يتجنب محظورات الإحرام. فما هي محظورات الإحرام؟ ذكرناها في أكثر من درس، لا بأس نذكرها لكم إجمالا. يتجنب المحرم حلق الشعر أو إزالته بأي مزيل كان، سواء شعر الرأس أو شعر البدن. يتجنب تقليم الظفر، يتجنب استعمال الطيب، يتجنب قتل الصيد، يتجنب لبس المخيط، ويتجنب تغطية الرأس إن كان ذكرا، ويتجنب عقد النكاح، لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب النساء، ويتجنب مباشرة المرأة وتقبيلها، ويتجنب الجماع الذي هو أعظمها وأغلظها ويفسد النسك إذا فعله قبل عرفات أو فعله قبل أن يتحلل التحلل الأول. فهذه محظورات وممنوعات يمنع منها المحرم من حين يحرم إلى أن يتحلل يوم العيد برمي جمرة العقبة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق رأسه بنفسه للتحلل؟
إذا كان يستطيع ذلك ويعرف ما في بس، يحلق لنفسه أو لغيره إذا كان هو وقت التحلل.
يقول السائل: المرأة التي تتوقع مجيء دورتها الشهرية عند طواف التمتع، ماذا تفعل؟ هل تغير نيتها أم تشترط؟
تغير نيتها إذا كان يغلب على الظن، أو تبقى على ما هي عليه، فإذا وجد هذا الدم أو وجد الحيض قبل أن تبدأ بالطواف تحرم قارنة، تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، مثل ما فعلت عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة لكنها حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن الحج بالعمرة ففعلت. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يوسوس له الشيطان أثناء دخوله المسجد ويقول له: أشتم الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا يعني يستعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت بذلك. الشيطان يعني يريد إبعاد الإنسان عن كل خير، قد يوسوس له بهذه الأشياء وبغيرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في أنفسهم، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ولا يسترسل يعني في مثل هذه الأشياء، والله لا يؤاخذ الناس بما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تقوله. نعم.
يقول السائل: ماذا نقول من الدعاء في صلاة الجنازة؟
بالنسبة لصلاة الجنازة طبعا يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، يدعو له بالمغفرة، يدعو له بزيادة الحسنات، يدعو له بالثبات، يدعو له بأن يبدله الله دارا خيرا من دهره من أهله، دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وهكذا يدعو للميت. وثم الرابعة ويقول اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم عن يمينه.
يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يتنظف إذا لبس ملابس الإحرام قبل الميقات؟
هل للمحرم
أن يتنظف إذا لبس ملابس الإحرام قبل الميقات؟
أي نعم، له قبل الميقات وبعد الميقات، إذا احتاج إلى أن يغتسل، إلى أن يستحم، إلى فليس في ذلك حرج، فله أن يفعل ذلك قبل عقد النية وبعد عقد النية.
والتطيب يا شيخ؟
لا، التطيب يجوز قبل الإحرام، لكن في الرأس، في شعر الرأس، وليس في الثياب، لا يضعه في الثياب التي يلبسها، لا يضعها في ثياب الإحرام. فلو أن يتطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
يقول السائل: هل على المتمتع والقارن سعي واحد في الحج والعمرة؟
المتمتع عليه سعيين، يسعى سعيين، الأول لحجه والثاني لعمرته، لأنه يأتي بعمرة كاملة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج بعد ذلك. أما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد، إذا فعلاه بعد طواف القدوم يكفي، أو أخراه بعد طواف الإفاضة يكفي.
يقول السائل: هل يجوز التيمم لمن كان عنده مرض في أنفه لأنه يخاف أن يتضرر أو يتأخر شفاؤه؟
كيف في أنفه؟ إيش سؤال؟
عنده مرض يعني في الأنف، خروج دم أو حب أو شيء، فهل له أن يتيمم؟
هو ما يجوز له التيمم إلا إذا كان لا يستطيع ذلك، لا يستطيع الوضوء. أما إذا كان يستطيع الوضوء فليفعل، وإذا كان بعض الأعضاء لا يستطيع أن يمسها بالماء فيوضئ الأعضاء الأخرى ويتيمم عن هذا العضو. نعم.
يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال لشخص لإتمام شعائر الحج لشخص قد توفي؟ ظهر يقصد حج بدل.
النيابة في الحج تصح عن الميت إذا مات، وعن العاجز عجزا بدنيا مستمرا لا يرجى زواله. فإذا كان المسؤول عنه يريد يعني الحج عن ميت أو عن عاجز فيجوز ذلك.
يقول السائل: كنت جالسا لصلاة المغرب ثم نمت لبضع دقائق فقمت وصليت صلاة العشاء، فما حكم ذلك؟
إذا كنت فعلا نمت واستغرقت في النوم فالواجب تعيد الصلاة، لأن الصلاة ما تصح بغير طهارة، تتوضأ وتعيد الصلاة.
يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة المغرب في عرفة وذلك بسبب الزحمة؟
يجوز تأخيرها إلى الوقت الذي لا يخرج فيه وقت صلاة العشاء، فله أن يؤخر إلى أن يصل المزدلفة، إلا إذا غلب على الظن أنه لا يصلها إلا في آخر صلاة العشاء فهنا يصليها قبل ذلك.
يقول: من نام عن إحدى الواجبات هل عليه دم أو لا؟
من نام عن إيش؟
عن واجب من واجبات الحج.
من واجبات الحج؟
نعم.
هذا يتصور كيف ينام عن واجب، إلا إذا كان نام في عرفات وفاته المبيت بمزدلفة وهو يقصد ذلك فيكون عليه دم، يعني نام مثلا في عرفات في أول الليل وما صحي إلا في آخر الليل بعد طلوع الفجر، فوصوله للمزدلفة بعد طلوع الفجر هذا يجب عليه دم. لكن لو تأخر بغير إرادة منه، مثلا في عرفات أحيانا تتأخر بعض السيارات فلا يصل المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، هذا ما عليه شيء، ما على شيء، لأنه فاته وقت المبيت ليس باختياره. نعم.
يقول السائل: ما الحكمة من الحلق والتقصير؟
هذا تعبد، أمر تعبدي، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلق أن نقصر فنفعل، هو أمر تعبدي.
يقول السائل:
فلذلك يقول عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا المسألة مسألة إيش؟
اتباع.
ففي أشياء يقصد منها أن تتمحض العبادة لله عز وجل، أن تمتثل. لماذا تصلي المغرب ثلاث وتصلي العشاء أربع؟ ولماذا تصلي الظهر أربع والفجر ثنتين؟ هذا أمر تعبدي. والمسلم سمي مسلم لأنه مستسلم لخالقه عز وجل، عبد لله عز وجل. فهذا المقصود بالأمر التعبدي. ففي أشياء معقولة المعنى وفي أشياء غير معقولة المعنى. غير معقولة المعنى هذه يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل يجوز للحاج أن يقص أظافره بعد دخول عشر ذي الحجة؟
إذا كان الحاج يعني يمتنع عن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيء من شعره ولا ظفره، إذا أراد يضحي. لكن إذا كان الحاج ما أراد يضحي وأراد الهدي، الهدي لا يمنعه من ذلك. والنسك أيضا إذا أحرم متمتع، هو إذا طاف وسعى انتهت عمرته، ويجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصره وهو في العشر، وهو في العشر. فالمقصود به من أراد أن يضحي وهو ليس من الحاج، أو هو حاج وأراد أن يضحي غير الهدي، فهنا يمتنع عن هذه الأشياء إلا ما يتعلق بالنسك. ما يتعلق بالنسك يجب أن يفعله. فمثلا إذا طاف وسعى لعمرته في ثلاثة أو في أربعة أو في خمس أو ست أو سبع أو ثمان من ذي الحجة، يجب عليه أن يحلق شعر رأسه أو يقصره، لأن عمرته انتهت، وهذا نسك، هذا نسك يفعله وجوبا. نعم.
يقول السائل: هل يحصل للإنسان الحج المبرور إذا فعل الواجبات وترك السنن سواء كان مضطرا أم لا؟
هو إذا أخلص لله عز وجل في حجه وأراد بذلك وجه الله عز وجل، وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتنب المحظورات، وفعل الواجبات، وكان المال الذي حج به حلال، فهذا يدخل في الحج المبرور. لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إما أركان وإما واجبات وإما سنن، والأركان لا بد منها كما ذكرنا في درس ماضي ولا تجبر بشيء، والواجبات لا بد منها، ولو ترك شيء منها بغير تعمد للترك فإن يكون عليه دم. السنن يفعل منها ما تيسر له، لكنها ليست بواجبة عليه. فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة يكون حجا مبرورا: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ترك المحرمات والمحظورات، أن يكون النفقة حلال التي حج بها.
يقول السائل: امرأة حائض أحرمت من الميقات بعمرة ولم تطهر حتى جاء يوم التروية وتريد أن تهل بحج، ماذا تفعل ولم تؤدي العمرة؟
أحرمت بإيش؟ أعاد السؤال.
أحرمت بعمرة من الميقات
ثم
لم تطهر، جاء يوم التروية وتريد أن تهل بحج، ماذا تفعل؟
لا ما يمكن، هي أحرمت، إما تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، أو تنتظر حتى تطهر، لأن إذا طهرت يوم ثمانية يمكنها أن تأتي بالعمرة. إذا كانت حتى ولو صبيحة يوم عرفة يمكنها أن تلحق الحج، لكن إذا خشيت تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، لكن ليس لها أن تفسخ العمرة لتكون حجة واحدة. والقارن مثل المفرد، عملهما واحد، إنما الزيادة في النية والهدي، في النية والهدي. وإن كانت ما تجد الهدي فإنها تصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
يقول السائل: الحاج المتمتع هل يحلق شعر رأسه أم يقصر؟
إذا كان فيه متسع من الوقت، كان يكون مثلا أتى بالعمرة في يوم واحد من ذي الحجة أو قبله، يحلق، لأن الشعر سينبت بعد ذلك خلال الأيام المتبقية. إذا كان المدة قصيرة يقصر ويجعل الحلق في الحج. نعم.
هل يجوز لي أن أتمتع مع العلم أن من معي في الحملة ينوون الإفراد؟
أي ما في بأس، فعل غيرك ليس فعلك، فأنت تأخذ النسك الذي يتيسر لك فعله.
يقول جئت من بريطانيا وهناك بعض الدعاء يقولون لنا لا تأخذون لا تسألون العلماء في البلاد السعودية لأنهم لا يعلمون الأحكام الشرعية.
هذا ما يحتاج جواب, هذا ما يحتاج جواب. يسألون من الملائكة؟
يقول السائل هذا يوم الثاني عشر عنده طائرة يا شيخ.
إيش؟
يوم الثاني عشر يكون عنده طائرة الرجوع من ال.
يوم الثاني عشر؟
هل كيف يفعل في رمي الجمرات؟ عنده يعني طائرة في الصباح.
إيه.
هل يرمي يقدم الرمي قبل زوال الشمس؟
لا 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 يقدم. طيب ومتى يطوف طواف الوداع؟
الصباح.
طواف الوداع بعد الرمي. فعلى كل إذا ترك واجب يجبره بدم.
يقول السائل هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟
أي يجوز لو أن شخص ما تيسر له أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر ولا في الحادي عشر وأراده في الثاني عشر أو في الثالث عشر ما في بأس الحمد لله.
يقول السائل رأيت بعض الناس يتساهلون أثناء خطبة الجمعة في الكلام والتصوير وشرب الماء.
لا ما يجوز في أثناء خطبة الجمعة, يجب أن ينصت الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, من قال لأخيه انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فالواجب هو الإنصات والاستماع للخطبة حتى ولو لم يفهم معناها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل نحن حجاج من أمريكا وعندما وصلنا الميقات أحرمنا واعتمرنا متمتعين وبعد ذلك رجعنا إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي, فهل علينا أن نقوم بعمل عمرة من جديد أم أن العمرة الأولى تكفي؟ وإذا كان علينا أن نعمل عمرة من جديد فهل علينا أن نحلق مع العلم أن الحلق لا يجوز
في العشر؟
ما فهم.
طالما أنهم أتوا بعمرة متمتعين بها وأتوا المدينة فله أن يأخذوا عمرة ثانية إن أرادوا, وإن اكتفوا بعمرتهم الأولى يكفي ويحرمون من المدينة بالحج. لكن لو أحرموا بعمرة فليس فيه بأس, وإذا طاف وسعى وقصر شعر رأسه هذا تقصير من أجل النسك. لا المقصود الأخ السائل كيف أفعل مع النهي عن الأخذ من 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 البشرة ومن الظفر في إذا دخلت العشر وأراد يضحي, هذا المقصود به غير الحاج. أما الحاج ما يأخذه من شعر هذا من النسك ويجب عليه, يجب عليه ذلك. نعم والله أعلم.
هل يجوز للمحرم أن يلبس الملابس فوق الملابس الإحرام؟
إيش هذا السؤال؟
المحزن, هل يجوز لبس الحزام فوق ملابس الإحرام؟
هل يجوز له أن يلبس الحزام؟ ما في بأس, ما في بأس الحمد لله.
انتهيت يا شيخ, جزاكم الله خيرا وبارك.
والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده.